بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مقدمة المجموع للحافظ محي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس السادس قال المصنف رحمه الله: وأما الآثار عن السلف فأكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، لكن نذكر منها أحرفا متبركين مشيرين إلى غيرها ومنبهين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، لعله سبق في الدرس الماضي التعليق على قوله متبركين.
نعم،
هو تبرك بالفعل وليس تبركا بالذات، لأن التبرك بالذات لا يجوز إلا بالنبي عليه الصلاة والسلام بآثاره المنفصلة عنه، لا بأماكن جلوسه وخطبه ونحو ذلك، وإنما بالآثار الطاهرة المنفصل عنه، كريقه ونقاعته ونخامته وبزاقه وعرقه الذي هو كالمسك عليه الصلاة والسلام، أما البول والغائط ونحو لا، لا يجوز.
قال رحمه الله: عن علي رضي الله عنه: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه.
نعم، وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة. فمن فضل العلم أن الجاهل يدعيه وهو لا يحسنه، ويفرح إذا قيل له أنت عالم أو طالب علم، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. إذا قلت لشخص أنت جاهل ربما يغضب حتى ولو كان جاهلا، لأن بعض الناس يجهل أنه جاهل، وهذا هو الجهل المركب. والجهل البسيط أن يعلم أنه جاهل ويوقن بذلك، هذا جهل بسيط. والأسوأ منه الجهل المركب، أن يجهل أنه يجهل. نعم.
قال رحمه الله: عن معاذ رضي الله عنه: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه من لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة.
نعم، تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية. لا شك أن أخشى الناس هم العلماء، ومنهم الأنبياء. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وإنما من أساليب الحصر، وذكر ابن القيم رحمه الله في مفتاح أيضا من أساليب الحصر، فكأن الله عز وجل حصر الخشية في أهل العلم، كل على حسب. ولذلك قال العلماء: كلما ازداد الإنسان علما ازداد خشية، ولا خير في علم لا يكسب الإنسان الخشية، والعياذ بالله. لا بد، حتى أن العلماء وطلاب العلم قديما كانوا إذا تنسكوا لله عز وجل بذلك يعرف ذلك في أخلاقهم وفي عبادتهم وفي معاملتهم وفي سلوكهم. فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة، بل هو من أجل العبادات. ولذلك مذهب الإمام الشافعي، وهو الصواب إن شاء الله، أن قيام الليل بطلب العلم أولى من صلاة النافلة، ومذاكرته تسبيح، لأنه يذكر الله سبحانه وتعالى فيه. فالعلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولي العرفان. والبحث عنه جهاد، بل هذا أعلى مراتب الجهاد، كما ذكر ابن القيم رحمه الله جهاد الحجة والبيان كما ذكره في الزاد. وتعليمه من لا يعلمه صدقة، لذلك أكرم الناس نبينا عليه الصلاة والسلام، من جهة أنه كان يبذل العلم للناس والخير للناس، وبذله لأهله قربة. تعليمه للناس وتفهيمه والصبر على أذاهم في سبيل العلم قربة، من أعظم القربات. فالعلماء هم أكرم الناس. نعم، ولئن كان الأغنياء يمدون للناس أيادي بيضاء من الأموال والصدق والطعيمة ونحو ذلك، فهو لا يعطون غذاء الروح العلم، هو أجل وأشرف. نعم.
قال رحمه الله: وقال أبو مسلم الخولاني: مثل العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء، إذا بدت للناس اهتدوا بها، وإذا خفيت عليهم تحيروا.
نعم، لا شك أن العلوم كالنجوم في السماء تضيء للناس طريقهم، ويهتدوا بهم. وهذه الهداية هي هداية الدلالة والإرشاد. وأما هداية التوفيق التي قال الله عنها إنك لا تهدي من أحببت، الله نفى هداية وأثبت أخرى. إنك لا تهدي، هذه لا النافية، هذه هداية التوفيق، وهو أن يعلم القلب الحق ويوفق للعمل به. وهناك هداية الدلالة والإرشاد، والأولى المذكورة في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، نزلت في أبي طالب. قيل من أحببت هدايته، وقيل من أحببته الحب الجبلي، لأنه كان عمه صلى الله عليه وسلم. والأخرى هداية الدلالة كالمذكورة في قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. الهداية هنا بمعنى الدلالة والإرشاد. وفيها قال الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، دلالة التأكيد، فهذا في هداية الدلالة. فالعلماء كالنجوم، إذا بدأوا كلما كثر العلماء في محلة ما اهتدى الناس إلى السنة، وكلما خفوا تحير الناس وصاروا في تخبط إذا لم يرجعوا إلى أهل العلم. وهذا واقع ملموس، لما قامت الثورات وهاج الناس وماجوا في بحار الفتن وقع ما وقع من دماء وخراب في الاقتصاد، تدخل العدو في البلدان كما هو الواقع في ليبيا في أشد ما يكون الآن في هذا الوقت الذي نحن فيه، وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي ليبيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال رحمه الله عن وهب بن منبه قال يتشعب من العلم الشرف وإن كان صاحبه دنيئا، والعز وإن كان مهينا، والقرب وإن كان قصيا.
وهذا محمد بن الأوقص، وذكر الذهبي رحمه الله في السير، كان دميم الخلقة، قصير دميم الخلقة، من كباه بارزان كأنهما زجان، يعني ريشة السهم، إذا جلس بين الناس ضحكوا منه وسخروا به. فقالت أمه أي بني عليك بطلب العلم فإنه يرفعك، فطلب العلم فولي قضاء مكة 20 سنة، وكان الخصم إذا جلس بين يديه يرعد من قوة حجته وفصاحته وبلاغته رحمه الله محمد بن الأوقص. وابن عباس كان يقرب الصحابة من أهل العلم على سريره وغيره. تقريب العلماء من أفضل ما يكون للولاة والسلاطين، إذا وفقهم الله تبارك وتعالى لاستشارة أهل العلم والأخذ بأقوالهم يعني حفظ الله بلادهم من الفتن. وهذا كواقع السعودية الآن. نعم، لما وقعت الفتن جاء سلمان وفقه الله الملك سلمان، وجاب المفتي على يمينه والشيخ سالف وزان على شماله، ما تقولون في هذه الفتن والمظاهرات؟ فنعم المشورة توفيق من الله، بل ما قامت هذه الدولة السعودية إلا لما استعان بعد الله عز وجل الأمير محمد بن سعود بالإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فقامت هذه الدولة المباركة. نعم.
والقرب وإن كان قصيا، والغنى وإن كان فقيرا. نعم. والنبل وإن كان حقيرا.
والغنى قد يكون غنى النفس، وقد يقع له غنى حقيقي، كلمة بحنيفة كان تاجرا وكان غنيا، وعثمان بن عفان من قبل، وعبد الرحمن بن عوف، وجماعة من الصحابة أصابهم الثراء والغنى رضي الله عنهم. نعم.
والغنى وإن كان فقيرا، والنبل وإن كان حقيرا، والمهابة وإن كان وضيعة، والسلامة وإن كان سفيها. وعن الفضيل قال عالم عامل بعلمه يدعى كبيرا في ملكوت السماء، في ملكوت السماوات. وقال غيره أليس يستغفر لطالب العلم كل شيء، أفهكذا منزلة.
نعم، منزلك هذه. نعم. وقيل كل شيء، حتى الحيتان في البحر والطير في الهواء والنملة في جحرها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنه يدعو الناس لرحمة هذه الحيوانات فتستغفر له، تطلب له المغفرة. نعم.
وقيل العالم كالعين العذبة نفعها دائم،
لا شك حتى بعد موته. العلماء أحياء بين الناس يعني بعلمهم، وإن كانوا في بطون الحوت والقبور. نعم.
وقيل العالم كالسراج من مر به اقتبس.
نعم.
وقيل العلم يحرسك وأنت تحرس المال وهو يدفع عنك وأنت تدفع عن المال.
نعم. ولذلك ابن القيم عقد يعني فصلا في كتابه عدة الصابرين بين الغني الشاكر الغني الفقير الفقير الصابر أم الغني الشاكر. فالعلم يحرس الإنسان بما فيه من خير، يحرسه الله سبحانه من البدع ومن الفتن ومن الأهواء، وأنت تحرس المال. إذن ما الذي أشرف، شيء يحرسك أم شيء تحرسه؟ شيء يحرسك هذا أفضل وأنفع لك. نعم.
وقيل العلم حياة القلوب من الجهل ومصباح البصائر في الظلم، به تبلغ منازل الأبرار ودرجات الأخيار، والتفكر فيه ومدارسته ترجح على الصلاة، وصاحبه مبجل مكرم.
وهذا في صلاة النافلة لا شك. نعم.
قال رحمه الله: وقيل مثل العالم مثل الحمة، تأتيها البعداء ويتركها الأقرباء، فبينا هي كذلك إذ غار ماؤها وقد انتفع بها، وبقي قوم يتفكنون أي يتندمون. قال أهل اللغة: الحمة بفتح الحاء عين ماء حار يستشفى بالاغتسال فيها.
نعم. العالم شفاء للناس بإذن الله. نعم. فإذا مات يعني موته يكون ثلمة في الإسلام. نعم.
وقال الشافعي رحمه الله: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة.
نعم. أفضل من صلاة من قيام الليل. نعم.
وقال ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم.
نعم.
وقال: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم.
نعم.
وقال: من لا يحب العلم فلا خير فيه، فلا يكن بينك
المراد أراد الدنيا أن يعني يكون معظما مبجلا بين الناس، هذا يكون بالعلم. يعني ابن تيمين كان عنده بيت من الطوب اللبن، وطلب منه الأمير أن يبني له بيتا فأبى رحمه الله، ومع ذلك كان إذا نزل الرياض لابد أن يضيف عند على ما بلغنا عند الملك عبد الله رحمه الله. عبد الله كان يحب الشيخ حبا جما ويبجله ويقدره، فهذا نوع من الغنى. نعم.
وقال: العلم مروءة من لا مروءة له. وقال: إن لم تكن الفقهاء العاملون أولياء الله فليس لله ولي.
أشك.
وقال: ما أحد أورع لخالقه من الفقهاء.
مراد بالفقهاء هنا الفقه الأكبر، يعني الفقه الفهم في الدين، وليس الفقهاء دون علماء العقيدة والمنهج. نعم.
وقال: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن نظر في الفقه نبل قدره، إلى أن قال: ومن نظر في اللغة رق طبعه. ومن نظر
في اللغة يعني في كلام العرب لعله رق طبعه، لأن فيها شيء من الآداب والأخلاق كما قال الشيخ محمد الثيمين رحمه الله.
ومن نظر في الحساب جزل رأيه.
ولذلك طالب العلم عليه أن يكون أبعد الناس عن الدناءات والنظر لما في أيدي الناس حتى يصون العلم الذي معه فيصان. نعم.
ومن نظر في الحساب جزل رأيه، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. وقال البخاري رحمه الله في أول كتاب الفرائض من صحيحه: قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: تعلموا قبل الظانين. وقال البخاري: يعني الذين يتكلمون بالظن، ومعناه تعلموا العلم من أهله المحققين الورعين قبل ذهابهم ومجيء قوم يتكلمون في العلم بمثل نفوسهم وظنونهم التي ليس لها مستند شرعي.
سبحان الله، أدركنا هذا الزمن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال رحمه الله: فصل في ترجيح الاشتغال بالعلم على الصلاة والصيام وغيرهما من العبادات القاصرة على فاعلها.
طيب لعل نقف عند هذا الحد، وفقنا الله وإياكم ونحبه وأرضاه، وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مقدمة المجموع للحافظ محي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس السادس قال المصنف رحمه الله: وأما الآثار عن السلف فأكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، لكن نذكر منها أحرفا متبركين مشيرين إلى غيرها ومنبهين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، لعله سبق في الدرس الماضي التعليق على قوله متبركين.
نعم،
هو تبرك بالفعل وليس تبركا بالذات، لأن التبرك بالذات لا يجوز إلا بالنبي عليه الصلاة والسلام بآثاره المنفصلة عنه، لا بأماكن جلوسه وخطبه ونحو ذلك، وإنما بالآثار الطاهرة المنفصل عنه، كريقه ونقاعته ونخامته وبزاقه وعرقه الذي هو كالمسك عليه الصلاة والسلام، أما البول والغائط ونحو لا يجوز.
قال رحمه الله: عن علي رضي الله عنه: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه.
نعم، وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، فمن فضل العلم أن الجاهل يدعيه وهو لا يحسنه ويفرح إذا قيل له أنت عالم أو طالب علم، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. إذا قلت لشخص أنت جاهل ربما يغضب حتى ولو كان جاهلا، لأن بعض الناس يجهل أنه جاهل، وهذا هو الجهل المركب. والجهل البسيط أن يعلم أنه جاهل ويوقن بذلك، هذا جهل بسيط. والأسوأ منه الجهل المركب، أن يجهل أنه يجهل. نعم.
قال رحمه الله: عن معاذ رضي الله عنه: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه من لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة.
نعم، تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية. لا شك أن أخشى الناس هم العلماء ومنهم الأنبياء، قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وإنما من أساليب الحصر، وذكر ابن القيم رحمه الله في المفتاح أيضا من أساليب الحصر، فكأن الله عز وجل حصر الخشية في أهل العلم، كل على حسب. ولذلك قال العلماء: كلما ازداد الإنسان علما ازداد خشية، ولا خير في علم لا يكسب الإنسان الخشية، والعياذ بالله. لا بد، حتى أن العلماء وطلاب العلم قديما كانوا إذا تنسكوا لله عز وجل بذلك يعرف ذلك في أخلاقهم وفي عبادتهم وفي معاملتهم وفي سلوكهم، فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة، بل هو من أجل العبادات. ولذلك مذهب الإمام الشافعي وهو الصواب إن شاء الله أن قيام الليل بطلب العلم أولى من صلاة النافلة، ومذاكرته تسبيح، لأنه يذكر الله سبحانه وتعالى فيه، فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان، والبحث عنه جهاد، بل هذا أعلى مراتب الجهاد كما ذكر ابن القيم رحمه الله، جهاد الحجة والبيان كما ذكره في الزاد، وتعليمه من لا يعلمه صدقة. لذلك أكرم الناس نبينا عليه الصلاة والسلام من جهة أنه كان يبذل العلم للناس والخير للناس، وبذله لأهله قربة، تعليمه للناس وتفهيمه والصبر على أذاهم في سبيل العلم قربة، من أعظم القربات. فالعلماء هم أكرم الناس. نعم، ولئن كان الأغنياء يمدون للناس أيادي بيضاء من الأموال والصدأ والطعيمة ونحو ذلك، فهو لا يعطون غذاء الروح، العلم هو أجل وأشرف. نعم.
قال رحمه الله: وقال أبو مسلم الخولاني: مثل العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء، إذا بدت للناس اهتدوا بها، وإذا خفيت عليهم تحيروا.
نعم، لا شك أن العلوم كالنجوم في السماء تضيء للناس طريقهم ويهتدوا بهم، وهذه الهداية هي هداية الدلالة والإرشاد. وأما هداية التوفيق التي قال الله عنها: إنك لا تهدي من أحببت، الله نفى هداية وأثبت أخرى. إنك لا تهدي، هذه لا النافية، هذه هداية التوفيق، وهو أن يعلم القلب الحق ويوفق للعمل به. وهناك هداية الدلالة والإرشاد، والأولى المذكورة في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، نزلت في أبي طالب، قيل من أحببت هدايته، وقيل من أحببته الحب الجبلي، لأنه كان عمه صلى الله عليه وسلم. والأخرى هداية الدلالة كالمذكورة في قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. الهداية هنا بمعنى الدلالة والإرشاد. وفيها قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لام التأكيد، فهذا في هداية الدلالة. فالعلماء كالنجوم، إذا بدوا كلما كثر العلماء في محلة ما اهتدى الناس إلى السنة، وكلما خفوا تحير الناس وصاروا في تخبط إذا لم يرجعوا إلى أهل العلم، وهذا واقع ملموس. لما قامت الثورات وهاج الناس وماجوا في بحار الفتن، وقع ما وقع من دماء وخراب في الاقتصاد، تدخل العدو في البلدان كما هو الواقع في ليبيا في أشد ما يكون الآن في هذا الوقت الذي نحن فيه، وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي ليبيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال رحمه الله عن وهب بن منبه قال: يتشعب من العلم الشرف وإن كان صاحبه دنيئا، والعز وإن كان مهينا، والقرب وإن كان قصيا.
وهذا محمد بن الأوقص، وذكر الذهبي رحمه الله في السير، كان دميم الخلقة، قصير دميم الخلقة، من كباه بارزان كأنهما زجان، يعني ريشة السهم، إذا جلس بين الناس ضحكوا منه وسخروا به. فقالت أمه: أي بني، عليك بطلب العلم فإنه يرفعك. فطلب العلم فولي قضاء مكة 20 سنة، وكان الخصم إذا جلس بين يديه يرعد من قوة حجته وفصاحته وبلاغته، رحمه الله محمد بن الأوقص. وابن عباس كان يقرب الصحابة من أهل العلم على سريره وغيره. تقريب العلماء من أفضل ما يكون للولاه والسلاطين، إذا وفقهم الله تبارك وتعالى لاستشارة أهل العلم والأخذ بأقوالهم، يعني حفظ الله بلادهم من الفتن، وهذا كواقع السعودية الآن. نعم، لما وقعت الفتن جاء سلمان وفقه الله الملك سلمان، وجاب المفتي على يمينه والشيخ صالح وزان على شماله. ما تقولون في هذه الفتن والمظاهرات؟ فنعم المشورة توفيق من الله، بل ما قامت هذه الدولة السعودية إلا لما استعان بعد الله عز وجل الأمير محمد بن سعود بالإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فقامت هذه الدولة المباركة. نعم.
والقرب وإن كان قصيا، والغنى وإن كان فقيرا. نعم. والنبل وإن كان حقيرا.
الغنى قد يكون غنى النفس، وقد يقع له غنى حقيقي، كلمة بحنيفة كان تاجرا وكان غنيا، وعثمان بن عفان من قبل، وعبد الرحمن بن عوف، وجماعة من الصحابة أصابهم الثراء والغنى رضي الله عنهم. نعم.
والغنى وإن كان فقيرا، والنبل وإن كان حقيرا، والمهابة وإن كان وضيعا، والسلامة وإن كان سفيها. وعن الفضيل قال: عالم عامل بعلمه يدعى كبيرا في ملكوت السماء، في ملكوت السماوات. وقال غيره: أليس يستغفر لطالب العلم كل شيء؟ أفهكذا منزلة؟
نعم، على منزلك هذه. نعم.
وقيل:
كل شيء، حتى الحيتان في البحر، والطير في الهواء، والنملة في جحرها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنه يدعو الناس لرحمة هذه الحيوانات فتستغفر له، تطلب له المغفرة. نعم.
وقيل العالم كالعين العذبة نفعها دائم،
لا شك حتى بعد موته. العلماء أحياء بين الناس يعني بعلمهم وإن كانوا في بطون الحوت والقبور. نعم.
وقيل العالم كالسراج من مر به اقتبس.
نعم.
وقيل العلم يحرسك وأنت تحرس المال وهو يدفع عنك وأنت تدفع عن المال.
نعم. ولذلك ابن القيم عقد يعني فصلا في كتاب عيد الصابرين بين الغني الشاكر، الغني الفقير الشاكر، الفقير الصابر أم الغني الشاكر. فالعلم يحرس الإنسان بما فيه من خير، يحرسه الله سبحانه من البدع ومن الفتن ومن الأهواء، وأنت تحرس المال. إذن ما الذي أشرف، شيء يحرسك أم شيء تحرسه؟ شيء يحرسك هذا أفضل وأنفع لك. نعم.
وقيل العلم حياة القلوب من الجهل ومصباح البصائر في الظلم، به تبلغ منازل الأبرار ودرجات الأخيار، والتفكر فيه ومدارسته ترجح على الصلاة، وصاحبه مبجل مكرم.
وهذا في صلاة النافلة لا شك. نعم. نعم.
قال رحمه الله: وقيل مثل العالم مثل الحمة، تأتيها البعداء ويتركها الأقرباء، فبينا هي كذلك إذ غار ماؤها وقد انتفع بها، وبقي قوم يتفكنون أي يتندمون. قال أهل اللغة: الحمة بفتح الحاء عين ماء حار يستشفى بالاغتسال فيها.
نعم. العالم شفاء للناس بإذن الله. نعم. فإذا مات يعني موته يكون ثلمة في الإسلام. نعم.
وقال الشافعي رحمه الله: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة.
نعم. أفضل من صلاة من قيام الليل. نعم.
وقال ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم.
نعم.
وقال: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم.
نعم.
وقال: من لا يحب العلم فلا خير فيه، فلا يكن بينك.
المراد أراد الدنيا أن يعني يكون معظما مبجلا بين الناس، هذا يكون بالعلم. يعني ابن تيمية كان عنده بيت من الطوب اللبن، وطلب منه الأمير أن يبني له بيتا فأبى رحمه الله. ومع ذلك كان إذا نزل الرياض لابد أن يضيف عند، على ما بلغنا، عند الملك عبد الله رحمه الله. عبد الله كان يحب الشيخ حبا جما ويبجله ويقدره، فهذا نوع من الغنى. نعم.
وقال: العلم مروءة من لا مروءة له. وقال: إن لم تكن الفقهاء العاملون أولياء الله فليس لله ولي.
أشك.
وقال: ما أحد أورع لخالقه من الفقهاء.
مراد بالفقهاء هنا الفقه الأكبر، يعني الفقه الفهم في الدين، وليس الفقهاء دون علماء العقيدة والمنهج. نعم.
وقال: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن نظر في الفقه نبل قدره، إلى أن قال: ومن نظر في اللغة رق طبعه. ومن نظر
في اللغة يعني في كلام العرب لعله رق طبعه، لأن فيها شيء من الآداب والأخلاق كما قال الشيخ محمد تيمين رحمه الله.
ومن نظر في الحساب جزل رأيه.
ولذلك طالب العلم عليه أن يكون أبعد الناس عن الدناءات والنظر لما في أيدي الناس حتى يصون العلم الذي معه فيصان. نعم.
ومن نظر في الحساب جزل رأيه، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. وقال البخاري رحمه الله في أول كتاب الفرائض من صحيحه: قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: تعلموا قبل الظانين. وقال البخاري: يعني الذين يتكلمون بالظن. ومعناه تعلموا العلم من أهله المحققين الورعين قبل ذهابهم ومجيء قوم يتكلمون في العلم بمثل نفوسهم وظنونهم التي ليس لها مستند شرعي.
سبحان الله، أدركنا هذا الزمن، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
قال رحمه الله: فصل في ترجيح الاشتغال بالعلم على الصلاة والصيام وغيرهما من العبادات القاصرة على فاعلها.
طيب، لعل نقف عند هذا الحد، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.